الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 90 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 10 من كتاب المناقب. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم، يعني مربوع معتدل ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، يعني أبيض بياض يخرج عن الاعتدال، ولا آدم أسود، ولكن بين ذلك، أزهر اللون أي أبيض مشرب بحمرة. وقد وقع ذلك صريحا في حديث أنس من وجه آخر عند مسلم وعند سعيد بن منصور والطيالسي والترمذي والحاكم من حديث علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيض مشربا ببياضه بحمرة. ليس بجعد قطط، يعني رأسه ليس بجعد ملتو شديد الالتواء، ولا صبط رجل، يعني بحيث ينزل على وجهه ولا يستقيم، ولكن بين ذلك، كان جعدا رجلا أي متسرح. أنزل عليه وهو ابن 40 سنة، وهكذا بقية الأنبياء. فلبث بمكة 10 سنين، 13 سنة إنما حذف الكسر، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني لم يبيض شعره. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل: أحمر من الطيب، يعني أحمر من الطيب. لو رأينا شعرة من شعره أو قلمة من أظفاره أو وجدنا شيئا من قمصه وأثوابه بسند ثابت متصل لتبركنا بها وفرحنا بها أيما فرح. أما أن يأتي يقول لك: هذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في متحف من متاحف الكفار، ما أدرانا أنها عمامته. وهكذا حين يقولون: هذا من شعره وهذا من كذا، أقوال تحتاج إلى إثبات، ما يصدقون في كل ما يقولون. أنس بن مالك أو غيره جعل في فمه حين مات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه من أسعد الناس بأخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أخذ نصف الشعر، أخذ نصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والنصف الباقي وزع بين المسلمين. وهكذا كانوا يتبركون بأثوابه، يغسلونها ويعصرونها، وما خرج من الماء تبركوا به شربا واغتسالا واستشفاء وغير ذلك. ولله حكمة، وإلا كم من الآثار التي بقيت لكثير من الملوك، لكن لله حكمة، ذهب كثير من آثار النبي صلى الله عليه وسلم لعلم الله بما يكون من غلو الشيعة الرافضة والباطنية، ومن غلو كذلك الصوفية. لربما رأيت كل أثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذ وثنا يعبد من دون الله. إذا كانوا قد عبدوا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى الولاية، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فرح الصحابة حين غيبت عليهم السمرة التي جلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. رجعوا في العام الثاني ما أحد عرفها، بقيت بعض شجرة يجلس تحتها الناس على الظن، قطعها عمر رضي الله عنه. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية ما زال مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يتبرك بذلك أهل السنة. فالأخذ بالسنة بركة، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم البركة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لي في ديني. فعليك أيها المسلم أن تتبرك بما جعله الله من البركات في التوحيد، في المتابعة، في قراءة القرآن، في الأدعية، في كل ما جعل الله عز وجل فيه البركة. قال حدثنا أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، لم يره أحد إلا أحبه أي ممن فيه خير إلا الذين يبغضونه بسبب ما في قلوبهم من الشرك والنفاق، وإلا فالأصل أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وجميع شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسباب محبة الناس له. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا همام ابن يحيى عن قتادة ابن دعامة قال سألت أنسا هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما كان شيء في صدقيه، الذي يظهر أنه خضب كما سيأتي بالحناء والكتم لكن لم يكن كحال من قد بيض شعره حتى يظهر فيه الخضاب. قال وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه يروي عن البراء كثيرا أبو إسحاق السبيعي وفقه الله لمثل هذا الصحابي الجليل، فإذا وفقك الله لعالم سنة تفرح به وتستفيد منه وتستكثر مما عنده من الخير. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، هذه المناكب ما بين العنق والكتف، له شعر يبلغ شحمة أذنيه يعني طويل، رأيته في حلة حمراء فيه جواز لبس الأحمر وإن كان الجمهور يخالفون بذلك ويقولون الحلة هي المخططة، ونصر هذا القوم بالقول ابن القيم، لكن الصحيح أن لبس الأحمر جائز سواء كان مقرونا بغيره أو كان غير مقرون بغيره، كما سيأتي أيضا في حديث أبي جحيفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة حمراء وفي حلة حمراء. قال لم أرى شيئا قط أحسن منه. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه. صفات عظيمة، صفات جليلة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يحسن خلقه كما حسن خلقه، ولذلك يذكر العلماء أن الأنبياء لم يكن فيهم يعني شيء من النقص البدني، لأنه لو كان فيهم ثمة نقص بدني لاستخف بهم الناس وعيروهم به وزهدوا فيهم. انظر إلى أيوب لما مرض تركه الجميع ولم يبق معه أحد غير امرأته، فلذلك جعل الله لهم الوصف الحسن في علمهم، في عقائدهم، في أخلاقهم، في حيايتهم. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: سئل البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، أي أنه مستدير إلى الاستدارة. قال: كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء فقال: بل مثل القمر، أي في التدوير. ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال، فقال: بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. وقع في رواية زهير المذكورة: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا مثل السيف وهو يعيد الأول. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال لها: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. وإنما قال مستديرا للتنبيه على أنه جمع الصفتين، لأن قول مثل السيف يحتمل أن يريد به الطول أو اللمعان، فرده المسؤول ردا بليغا. ولما جرى التعارف في أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا الإشراق، والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرها، أتى بقوله وكان مستديرا إشارة إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معا، الحسن والاستدارة. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة، ويقال المصيصة نسبة إليها، قال: حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، الحرب الصغيرة. صلى الظهر ركعتين لأنه مسافر، والعصر ركعتين لأنه مسافر، جمع تقديم، جمع تقديم. وقد تواردت الأدلة على جواز التقديم والتأخير. قال شعبة: وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة قال: كان يمر من ورائها المرأة، أي من وراء الحربة، من وراء السترة. أما إذا مر بين السترة وبين المصلي فقد جاء حديث أبي ذر: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. قال: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم، تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، كأنما خرجت من جونية عطار، كانوا لشدة طيبها كأنما خرجت من جونية عطار. الجونية الكيس الذي يوضع فيه العطور، تصور عند أن يخرج رجل يده من جونية عطار رائحة طيبة زكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت رائحته هكذا بدون طيب، بل قالت أم سليم: وهو أطيب الطيب نجعله في طيبنا. كان رشح النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب، وكان يكره صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه ريح غير طيبة. ولهذا لما قيل له: أكلت مغافير؟ حرم العسل، لأنه خشي أن توجد منه ريح غير طيبة. قال: وبالسند المتصل: حدثنا عبدان، ما اسمه؟ ما اسم عبدان يا محمد؟ عبد الله ابن عثمان. قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال: أخبرنا يونس بن من؟ أمين عندك بن يزيد عن الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالبذل والعطاء في جميع العام وفي جميع الأمكنة، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يزداد جودا إلى جوده. فمجالسة الصالحين سبب لزيادة الخير والله، وزيادة السيئين سبب لزيادة الشر. فأنا ناصح لأخواني السلفيين خاصة والمسلمين عامة أن من وجد صالحا لزمه، لا سيما إذا كان في طلب العلم، فهذا من أسباب ثباته. فإنه إذا انقطع عن العلم ضعف يوما بعد يوم، ولحقه من الضرر ما الله به عليم، بل ربما إذا جالس المنحرفين انحرف، وإذا جالس العصاة وقع في ذلك، يتسلط عليه الشيطان. وكم من إنسان يكون على خير ويأتيه الشيطان، لو تذهب تعمل من أجل تتزوج ويذهب ويضيع. وكم من إنسان يكون على خير ويأتيه الشيطان يزهد مثلا وهو بحاجة إلى طلب العلم، لو تخرج دعوة، خروج دعوة طيب، لكن ينبغي أن الإنسان لا يخرج إلا مضطرا إلى ذلك، محتاجا إليه، لا يخرج بسبب الترويح عن النفس نحو ذلك، ربما يضعف، لا دعوة ولا طلب علم ولا استقامة. أيضا لا ترضى بالقليل، ليس المقصد أن نكون فقط خطباء أو أن نكون وعاظا، بل علينا أن نسعى في أن نكون علماء دائما وأبدا، نجعل الهمة عالية، والله يؤتي فضله من يشاء. اجعل همتك عالية، والله يؤتي فضله من يشاء. تدعو الله، والهمة إذا كانت عالية لابد أن يحصل الإنسان على علو، وإن لم يصل إليها لكن سيصل إلى قريب منها أو إلى ما دونها. أما أن تكون همته فقط أن يكون خطيبا أو يكون واعظا، هذا ما عليه إذا أراد الإحسان في لغته إلا أن يقرأ الأجرومية ويفهمها، ويحفظ له رياض الصالحين، ويسهل عليه الخطابة، ويتعلم له بعض يعني الطرق في الإلقاء والتأثير. فالأمر سهل، لكن أين هو من العلماء الذين يحتاج لهم في الظلماء ويبصرون الناس من العمى ويكون نفعهم أكثر وأكثر؟ وكان جبريل عليه السلام يلقاه، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل جالسة الصالحين. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر إلى هذا الوصف البليغ، يريد بالريح المرسلة بالمطر. الريح المرسلة بالمطر إذا جاءت جميلة في سيرها، لطيفة في بردها، محملة بالغيث الكثير، فما هو إلا أن الله عز وجل يمن بها على العباد فيحيي الأرض بعد موتها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح التي تأتي بالغيث وتأتي بالمطر وتأتي بالنعمة العظيمة. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق أبو بكر الصنعاني صاحب التفسير والأمالي والمصنف، كتب عظيمة، كتب عظيمة، وأماليه بعيدة عن الرفض، بل فيها الثناء على الصحابة رضي الله عليهم. قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة وراء أقدامهما؟ إن بعض هذه الأقدام من بعض. وهذا كان قافة، هذا كان قافة. والشاهد من سوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرق وجهه بالأسارير حين يداخله السرور والفرح، فوصفه لنا كل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرح هذا الفرح أن بعضهم كان يتكلم في أسامة بن زيد، من حيث أن أسامة كان شديد السواد وأبوه كان شديد البياض، فيكون بينهما الضد، بينما الواقع أن أسامة عاد إلى أمه، فإن أمه بركة الحبشية وأبوه زيد بن حارث اليمني مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقافة رأى الأقدام قال هذه بعضها من بعض، وعندنا في اليمن يقولون فلان ينقط الدم، أي ربما يرى اثنين أو يرى واحدا فيقول له أنت ابن فلان بالنظر إلى وجهه، هذه القافة، ويعمل بها عند اختلاط الصغار وعند الاختلاف في الأنساب، وكذلك بعد الكوارث أحيانا تقع كوارث تختلط فيها الصغار، ما أحد يميز ولده من غيره، فيأتون بالقافة ويميز بينهم، ولها أحكام غير ذلك مذكورة في كتب الفقه. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. أما البخاري أشبع هذا الباب، رحم الله البخاري، كم له من منة بعد منة الله علينا على هذه الأمة، حيث نقل لهم صحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن تجد زنديقا أو ضالا منحرفا في باب السنة إلا وهو يبغض البخاري، يبغضونه لأنه يأتي على بدعهم وعلى آرائهم وعلى أهوائهم. ولن تجد سنيا ومسلما محبا لله ومحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا وهو محبا للبخاري، محبا لكتابه. فالبخاري محنة بين أهل السنة وأهل البدعة. الزيدية عندهم ما يسمى بمسند زيد الذي شغلوا به الناس وذهبوا شرقا وغربا، وهو من طريق الواسطي كذاب. وهكذا الإباضية شغلوا الناس بمسند الربيع ولا يصفو له قريب من 25 حديثا. وهكذا تجد كل فرقة تنتحل لها كتابا، بينما أهل السنة يأخذون بصحيحي البخاري ومسلم وبما صح في الأمهات الست ومسند أحمد ومعاجم الطبراني ومسند أبي يعلى ومسند البزار والمصنفات لابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وهكذا شرح معاني الآثار ومشكل الآثار للطحاوي والسنن الكبرى وشعب الإيمان والدلائل للبيهقي وغير ذلك من الكتب. فأهل السنة أحاديثهم كثيرة ومن رواية الأثبات الثقات، بينما أهل البدعة يتتبعون الكذابين والوضاعين وسراق الحديث. للحديث سراق مثل سراق الأموال وأكثر، كيف يسرق الحديث؟ كيف يفعل سارق الحديث؟ يأخذ سند مثلا من أسانيد البخاري ومسلم ويذهب يركبها على أحاديث ومتون موضوعة مكذوبة أو ضعيفة، هذا من سراق الحديث. والعلماء قد علموا الأحاديث المسروقة والأسانيد المسروقة فيميزونها. فعلينا أن نظهر فضيلة البخاري وفضيلة صحيح البخاري، وندافع عن البخاري وعن صحيحه، لأن العلمانيين، الليبراليين، الديمقراطيين، الحداثيين، العقلانيين، أصحاب علم الكلام، الروافض، الباطنية، الإباضية، وحدث ولا حرج، المعتزلة، الجهمية، كلهم يتنكرون لصحيح البخاري، كلهم يتنكرون لصحيح البخاري، والذي لم يتنكر لصحيح البخاري صراحة يتنكر له برد خبر الآحاد. يقول نحن ما نطعن في البخاري، لكن نريد يعني ما نقبل خبر الآحاد. وأيضا حتى الصوفية، الصوفية في الحديدة يقرؤون صحيح البخاري في 3 ليالي من أجل يمسك لهم البحر لا يطلع فوقهم، يتبركون به، لكنهم يخالفون البخاري في بناء القباب على القبور، في شد الرحال إلى القبور، في التبرك بما لا بركة فيه شرعية أو بما لا دليل على جواز التبرك به، في دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، في الذبح لغير الله. إذن أنعم الناس بصحيح البخاري هم أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث والأثر والفقه والنظر، الذين ينبغي أن يذكروا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. ومن تكلم في البخاري أخزاه الله، أخزاه الله وأقصاه وأقلاه. انظروا إلى وسيم يوسف هذا الذي هو خبيث، يعني لما تكلم في صحيح البخاري وكان مقرب عند حكام الإمارات وله وظائف وله أموال وعطاءات وهبات، وإذا بهم يتنكرون له، هو الله، وإذا بهم يعطون أمرا بأن يدرس صحيح البخاري في كل مسجد، يدرس صحيح البخاري في كل مسجد. من هو الذي سخر هذا؟ هو الله، دفاعا عن البخاري. والله ربما تجد أناسا من عصاة المسلمين لهم مواقع في تويتر، مواقع في الفيسبوك، مواقع في غير ذلك، وإذا بهم يدافعون عن البخاري ويزدرون من يطعن في البخاري، مثل تركي الحمد، مثل وسيم يوسف، مثل ذلك الفويسق علي الحجوري، مثل ومثل ومثل. أي واحد يتكلم في البخاري يقوم الناس عليه. وأما الفويسقة، ما هو فويسق، فويسقة، وأسوأ من الفويسقة، علي البخيتي صلح له صحيح البخيتي، هذاك زنديق من الزنادقة، بل أسوأ من زنادقة كل زمان، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الأخوة يتراسل يقول لماذا ما تردون على هذا؟ ترد عليه ماذا تقول؟ إنسان سفيه، زنديق، ملحد، يطعن في الله، يطعن في الله، يقول الله عجز عن إصلاح شأن الناس، ونحن يا الله يا الله قال لكم 1443 سنة وأنتم يا الله يا الله، خلاص اتركوا الله، خلوه يرتاح ووسعوا في يعني إصلاح شأنكم. هذا زنديق، ماذا تقول فيه؟ هذا زنديق. لو أننا في الزمن الأول، في زمن عمر بن الخطاب، في زمن هارون الرشيد، في زمن هشام بن عبد الملك، في زمن عمر بن عبد العزيز، في زمن هؤلاء الذين عندهم غيرة على دين الله، لا أتوا به ولو كان عند من كان، لو كان عند الشيطان في البحر، لا أتوا به غيرة على الدين وأقاموا عليه الشرع الحنيف. لكن عاش بين البريطانيين وحول الفساد الخلقي، وأفسد الله عز وجل خليقته بكثر ما ربما يتعاطى من الأمور المنكرة، ومع ذلك ما ضر الإسلام شيء، ما ضر الإسلام شيء، الإسلام باقي وإن قام من قام. هناك رجل كان يقال له، رجل مصري يقول أول من أظهر الإلحاد في مصر، أول من أظهر الإلحاد في مصر. المهم ذهب إلى روسيا، قرأ عندهم، ثم رجع إلى تركيا، ثم رجع إلى مصر، أظهر الإلحاد ويدعو إلى الإلحاد، يمجد الإلحاد. المهم بعد أيام قتل نفسه وأوصى أن يحرقوه. يصابون بالماخولية، يصابون بالانهيار، والإسلام باقي باقي.